كنا وصلنا إلى ما أفاد العلمان المحقق النائمين رضوان الله تعالى عليه وسيدنا العالم قدس سره. وقلنا المحقق النائمين قال في المقام فبما أن الطبيعة المحرمة واحدة وبعض الأفراد أخف محظورا من الآخر، هنا لا يأتي حكم العقل باختيار أخف المحظورين، وإنما يأتي فيما إذا كان محرمان مستقلان كالزنا عياذ بالله وشرب الخمر عياذ بالله، فبما أن الثاني أخف من الأول إذا كان مضطران فيكون يختار ما هو أخف. وأما في المكان فطبيعة مطلوبة واحدة وهو إرجاع المال إلى مالك إلى صاحبه، ولهم بل فردان أحدهما بل إذا فردان فردون يكون أخف محظورا وفرد أخف بل أشق محظورا، والخروج تصرف أخف محظورا من ذلك آخر، وبما أنه بل بسوء الاختيار كان فيكون الحكم واحدا، وليس فلا في المقام يأتي هذا الحكم العقلي والقرعي. السيد العظم قلنا علق على ذلك يقول إذا كان بل الدخول لا بسوء الاختيار بل كان بنحو الاضطرار، ففي هذه الحالة بل الفعل لا يكون مبغوضا لأنه لم يكن مكلف منهيا عنه، يعني لم يكن فعل محرما عليهم. هذا الذي قلنا في الجلسة السابقة أن هذا غير واضح، ما فاض سيد العظم غير واضح، فإن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وهو مشترك بينما إذا كان الإنسان معذورا في الدخول وبينما لم يكن معذورا. نضيف إلى ذلك مطلبا آخر وهو أنه رضوان الله تعالى عليه يقول التصرف في خروج بل إذا لم يكن التوسط بسوء الاختيار يكون ليس مبغوضا لدى المولى، وإنما هو مباح لأن المولى يريد أن يتصرف فيخرج الإنسان من داره، مالك يريد أن يتصرف لا أنه لا يريد، بخلاف ما إذا كان التوسط بسوء الاختيار ففي هذه الحالة لا يكون بقاء والخروج كل ذلك مبغوضا. ما فاد سيد العظم هذا المطلب الثاني أيضا غير واضح علينا، فإن المبغوضية باقية إلا أن أحد الفعلين أخف مبغوضية من الآخر، مثل ما يكون الإنسان هذا مضطرا إلى لدفع المرض عن نفسه إلى قطع مضطر إلى قطع بعض أعضائه كإصبع مثلا، هذا لا يعني أن قطع الإصبع ليس مكروها مبغوضا لديه، مبغوض ولكن هذا المبغوض يتحمله لا أنه ليس مبغوض يتحمله للتخلص من مبغوض أشد مبغوضيتان وهو الحلاك أو مثلا فالمصيبة أخرى عليه وعلى من يخصه. فلا يقال أن المبغوضية غير باقية ولكن العقوبة غير باقية، لأن الشعر المقدس بعطفه ورحمته بل رفع عن ببراءة شرعية بل عقوبة رفعها من بالبراءة الشرعية، وإلا فالتصرف هذا لابد أن يدفع عوضه إلى المالك. فما أفاد سيد العظم غير واضح. فنعود إلى كلام المحقق النائني. محقق النائني قال إنه إذا كان في المحرمان مستقلان أحدهما أخف قبحا من الآخر، هناك يأتي حكم العقل بالترجيح أخف القبح على الثاني. وأما في المقام ليس إلا واجب واحد وهو إرجاع المال إلى مالكه، فهو بل المطالب بل الإنسان، ولذلك يكون هذا الفعل واجبا باعتبار ملاك مشترك، بينما إذا كان التورط بسوء الاختيار أو إذا كان لا بسوء الاختيار. هذا الذي أفاده جدا غير واضح علينا، وهو أنه لا يجري، أنه حكم العقل. قلنا بأمثلة فقهية كثيرة جدا، إذا ظالم أجبر أحدا على إتلاف مال أحد، أحد المالين أخف من إتلاف، يقول لازم تطلف ماله، فالظالم يطلب منه إتلاف مال ذاك، وهذا الإتلاف له فردان، أحدهما أخف قبحا ومهدورا على المالك، فحينئذ العقل يلزمه باختيار أخف المهدورين، مع أنه أن المحرم واحد والفعل واحد وله فردان. وكذلك يقول إما أن تقطع يده أو تكس رقبته، فلا شك في أنه ها هنا إذن حرام واحد وهو إضرار الجسم المظلوم، ولكن بل أحدهما أخف مهدورا من الآخر، فما أفاد من التفرقة هذا لم نعرف له وجها معقولا هذا أبدا. وأما كلامه الثاني وهو أن كل من الخروجين، خروج بعد سوء الاختيار وبعد حسن الاختيار، يقول أحدهما بل فرد بل كلاهما بملاك واحد، وهو إرجاع المال إلى صاحبه. قلنا أولا لم نجد في الآيات والروايات دليلا يدل على هذا المعنى، يجب عليك إخراج المال إلى صاحبه، ما أكو. والذي ورد هو أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه هي، ولا بل هذا هو، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه، هذه نصوص، وهي مانعة عن التصرف في مال غير مطلقين، أكثر من هذا ما أكو، فين أكو إرجاع المال إلى مالك، هاي أولا. وثانيا قد يكون هذا المغاصب اللي في الأرض المقصوبة يعلم أنه بمجرد ما يخرج هناك ظالم آخر سوف يستولي على الدار، فعينئذ لا يكون خروجه إرجاعا للمال إلى مالكه، بل مال إلى ظالم آخر، ففي مثل ذلك لازم نعين يفتي بأنه لا يجب عليه الخروج. شو لا يجب عليه؟ فلان يخسب 60 سنة، أنا شنو مسؤول عنه؟ خلي 60 سنة يخسب، أنا ما مسؤول، أنا مسؤول عن أنزه نفسي من هذا الحرام اللي تورطت فيه، لا أكثر ولا أقل. فعلى لو كان ما ملاك الوجوب ما أفاد المحقق نايني رضوان الله تعالى عليه، فمقتضى القاعدة لا يقول لا يجوز، لا يجب عليه الخروج، لأنه مو إرجع خروجه ليس إرجاع المال إلى مالكه، بل هو دفع إلى ظالم آخر، أو يعلم بأنه بمجرد ما يخرج هذا ظالم يذبكم لا يطلف دار هذا المؤمن، بل ما دمت عني قاعد ما يطلف، وهذا ولعدم أنه لا يجب علي إبقاء نفسي في دار المحرمة دخلتها ظلما، هل يفتي نايني بذلك؟ لا. فالنتيجة ليس هنا دليل على الوجوب الخروج أصلا، لا عقلا ولا شرعا، إنما دليل على حرمة الفعل، وهذه الحرمة هذا لا تكون عليه عقوبة تخفيفا من المولى بالبراءة الشرعية إذا كان مضطرا، وأما إذا لم يكن مضطرا أضف الحرمة هذا على تعبيرهم منجزة، فعين هذا الحرمة، وإلا فمبغوضية كما قلنا في رد على سيد الخوي، باقي على حالها فيتمهن في إحدى الحالتين يعاقب. وأما أصل رفع اليد عن مال الغير فهو من باب حرمة التصرف في مال الغير، فالتصرف حرام دخولا وبكاء وخروجا، وخروج عقل يلزمه على تقديمه على البكاء، لأنه أخف عقوبة عليه وأخف ظلما على المالكة، هذا هو، وليس فالصحيح ما قلنا. ثم قد يتخيل ما نحن ما اخترناه في المكان هو عين مكالة صاحب الكفاية، بل ولكن لا بد من التفرقة بين مطلبين. صاحب الكفاية قال ما بل بمبغوضية التصرف في حال الخروج، لكن يقول بسكوت النهي، هذا معناه أنه ليس محكوما بالحرمة، ليس محكوما بالحرمة، بخلاف خادم الطلبة يقول محكوم بالحرمة. قال حرام حرام قبل التوغل في الحرام وبعد التوغل في الحرام، ولا هو حرام، ولا فلا بد من رفع اليد عن الحرام، ولا حرامان أمامه، فردان للحرام أمامه، فأي يختار أحد الفردين ببعض أخف عقوبة، وليس في المقام واجب أبدا بحكم الشر، إنما هو حرمة بحكم الشر يجب امتثاله تلك الحرمة، وهو برفع اليد بالخروج. هذا. ثم نعود إلى بحث عن الصلاة في الدار المقصوبة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.